بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي الإفتائي الرمضاني المباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، أستاذ الفقه المقارني في المعهد العالي للقضاء. باسمكم ورحبوا بفضيلة، حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع الأخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله بمن يفضله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد رمضان علينا وعلى أمة الإسلام بالعز والتمكين والرفعة في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. إذن صاحب الفضيلة، يعني هناك موضوع ومسألة هي من المسائل المهمة بالذات في شهر رمضان، الدعاء عند الإفطار. شيخ، بعض الناس يعني يعلم بأن الدعاء عند الإفطار هو موطن من مواطن إجابة الدعاء، ولذلك تجده أحيانا يتأخر في الإفطار ويظل يدعو ربما يعني لمدة يا شيخ قد تصل إلى دقائق وهو متأخر في إفطاره ويدعو. هنا يا شيخ السؤال، يعني متى يكون الدعاء عند الإفطار، وهل له يا شيخ أن يؤخر فطره ويظل يدعو، أم يمكن أن يدعو بعد الإفطار؟ والجزئية الأخرى يا شيخ، ما الدعاء الوارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفطر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فللدعاء في شهر رمضان وللصائم خاصة مزية ليست كغيره من المواسم الأخرى، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في معرض آيات الصيام الحث على الدعاء، فقال سبحانه وتعالى في وسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيستنبط من ذكر هذه الآية في معرض آيات الصيام أن الدعاء يتأكد للصائم، لا سيما وأن الصائم في قربة لله تعالى وعباده. و من أسباب إجابة الدعاء وقبوله أن يتوسل العبد إلى ربه بطاعة لله تعالى. فإذا أمضى العبد يومه صائما لله، ثم إنه ختم صيامه بدعاء لله سبحانه وتعالى، فهذا من التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة مشروع. فيشرع للصائم أن يدعو عند فطره، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر، وفي رواية الصائم عند فطره أو حين يفطر. وجاء في الحديث الآخر: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وهذه الأحاديث وإن كان في بعض طرقها بعض طرق أسانيدها ضعف، إلا أنها بمجموع ما ورد في هذا الباب وترتقي إلى درجة الاحتجاج. وأيضا كون الصائم في عبادة ويختم عبادته بدعاء لله تعالى، فهذا عمل مشروع وتوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. الدعاء محله يكون بعد الفطر، فبعد أن يفطر يدعو، ولا يقدم الدعاء على الفطر إذا شرع المؤذن في الدعاء، بمعنى أنه يدعو في آخر العصر قبل أن يدخل وقت الفطر، فهذا وقت إجابة لأنه وقت فطري. ثم إذا دخل الوقت وقت المغرب أو أذن المؤذن للإفطار، فيشرع له أن يبادر إلى الفطر، أن يبادر إلى الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. فإذا أفطر فيأتي بالدعاء الوارد عند فطره، وهو قوله: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
هذا هو الدعاء.
نعم، هذا هو الدعاء، هذا أصح ما ورد في الذكر الوارد بعد الفطر، أن يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وهذا محله بعد أن يفطر. إذا ليس من المشروع أن يؤخر فطره لأجل أن يدعو أو يأتي ببعض الأذكار، بل السنة أن يبادر إلى الفطر لامتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. إذن الدعاء له موضعان عند الفطر، قبل الأذان فهذا يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ثم يفطر، ثم يأتي بالذكر الواردي في عند الفطر وهو ما سبق ذكره، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى.
والدعاء الشيخ الشائع المنتشر عند الناس اللهم لك صمت على رزقك أفطرت إلى آخره.
نعم، هذا يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، وإنما يصح موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا شيخ. نبدأ بعرض الأسئلة. الأخت نوف آل زيد تقول: أختي كانت حامل منذ 3 أسابيع تقريبا أو شهر، وهي لا تعلم بحملها وأسقطت قبل يومين، وتقول بأنه صار ينزل منها دم، هل عليها صلاة وصيام؟
كم عمر جنين قالت؟
شهر تقريبا.
لا، إذا كان عمره شهرا فهذا الدم الذي يخرج منها لا يأخذ حكم النفاس، لأن الجنين هنا لا يأخذ حكم الحمل. فالحمل إنما تثبت له الأحكام إذا تخلق، وتخلق الجنين إنما يكون بعد مضي 80 يوما إلى 90 يوما، فهنا يبدأ تخلقه. فعلى هذا إذا كان قد سقط الجنين بعد مضي شهر أو شهرين ونحو ذلك، فهذه المدة لا يثبت بها حكم الحمل، وعلى هذا فالدم الذي يخرج منها لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام، فلها أن تصوم ولها أن تصلي ولزوجها أن يقربها وتأخذ حكم المستحاضة. والمستحاضة يخرج منها دم، ليس دم حيض ولا نفاس، ولا يمنعها من أداء العبادات.
أحسن الله إليكم شيخ. افتخار من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام.
لو سمحت أنا جيت إلى الشيخ. أول حاجة أنا طبيعة عملي في أيام كده ما بقدر أحصل صلاة التراويح في الجامع، فهل أنا ممكن أصليها لوحدي؟ وهل أنا لو صليتها لوحدي ممكن أقرأ من المصحف؟ لأنه عندي زميلة لي قالت قراءة الصلاة بقراءة المصحف بتشغل عن الصلاة فلا تجوز.
نعم، طيب.
السؤال الثاني، أنا بقرأ القرآن الكريم في اليوم، فمثلا بكون مقررة أقرأ في المغرب 3 أجزاء، فهل إذا عددت حسبت عدد الصفحات فضلي كم؟ لأنه أنا بشتغل عندي عمل عشان أقدر أسرع أو أوزع على اليوم، ده فيه يعني فيه يعني مضرة إنه أنا أحسب فضلي كم من أخلص.
لحظة افتخار، السؤال الثاني هذا غير واضح. أنت تقولين بأنك تقررين أن تقرأي كل يوم مثلا 3 أجزاء.
أيوة.
طيب، ما الإشكال؟
الإشكالية مثلا أنا الدوام بتاعي الساعة 6 مساء،
طيب
أذهب إلى العمل الساعة 6 مساء، فخلال الفترة لازم أخلص 3 أجزاء، وأنا أقرأ في القرآن الكريم، هل يجوز أن أرى كم صفحة بقيت لي لكي أكمل 3 أجزاء أو لا يجوز؟
نعم طيب،
وضحت؟
واضح. والسؤال الثالث،
السؤال الأخير، أنا والدتي عندها السكر لها 25 سنة أو أكثر.
نعم.
وبتأخذ لو الأنسولين.
نعم.
وهي مصرة على الصيام وبتقول إنها هي ما بتتعب بعد الصيام، لكن على الحال اللي بيقولوا لي أخواني هي في السودان إنه هي بتتعب بعد الصيام، فهل يجوز لها الصيام أم تفطر؟ وأنا تكلمت معها كم مرة قلت لها سوف تؤسمين إذا كنت تتعب يعني.
لكن طيب يا افتخار، يعني لو أفتاها أحد بأنها يجوز أن تفطر، هل ستفطر؟
والله لا أعتقد إنها حتفطر، أنا بس عايز أعرف.
طيب تعرفين الحكم الشرعي، تعرفين الحكم إن شاء الله من الشيخ بإذن الله.
شكرا جزيلا.
شكرا لك. شكرا. الأخت أم محمد من تونس، تفضلي أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم محمد.
ورحمة الله وبركاته. لي 3 أسئلة للشيخ.
يلا الأول.
هل جائز أن أنشف قدم اليسرى أثناء الوضوء ثم أغسل اليمنى؟
تقدم اليسرى على اليمنى. طيب، والسؤال الثاني.
الثاني، من لم يصلي الوتر هل يقضيه قبل أن يصلي سنة الفجر؟
قضاء الوتر. طيب، والسؤال الثالث.
ابنتي أختي تركت المحل الزوجي واستقرت في منزل والديها لأنه يسيء معاملتها ويشح عليها في الإنفاق، وهذا بموافقته وطلبت منه الطلاق، هل هذا جائز أن تخرج من بيتها؟
يعني هل لحظة
أحسن إليها
أم محمد؟ اسمعيني يا أم محمد، بنت أختك هذه خرجت خرجت من بيت زوجها لأنه لا ينفق عليها.
لا يشح في الإنفاق ويسيء معاملتها.
ويسيء معاملتها. طيب.
وين؟ معاملة حسنة.
طيب ونصحتيها بماذا أنت؟
نعم أنا أريد أن أحسن إليها بما نعاملها لأنها لا تعمل، هل من واجبي أن أحسن إليها؟
أنت تحسنين إليها، كيف تحسنين؟ يعني تعطينها صدقة؟
أعاونها بالمال لأنها لا تعمل وهي في منزل والديها، والديها متوفين.
يعني من زكاة مالك، تسألين عن الزكاة تحديدا؟
لا من مالي، من مال مش زكاة، هو من راتبي من التقاعد.
من راتب. طيب نفقة. طيب تسمعين الإجابة يا أم محمد. شكرا جزاك الله خيرا. الأخت أم أحمد من الأردن، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله أم أحمد.
لو سمحت بدي أسأل الشيخ سؤال. زوجي له حساب ببنك ربوي، وجانا هدية من البنك الربوي هي عبارة عن تمر.
نعم.
يجوز الأكل منها ولا أتصدق فيها؟
طيب
شكرا
لك. طيب إذن شيخ الأخت افتخار تقول بأنها في بعض الأيام لا تستطيع أن تصلي التراويح في المسجد يا شيخ بسبب طبيعة عملها، تقول هل لي أن أصلي لوحدي وأن أقرأ من المصحف؟ تقول لأن إحدى زميلاتها قالت بأنه لا يجوز أن تقرأي، أن تحملي المصحف وتقرأي لأنه يشغل عن الصلاة.
أما صلاتها في البيت قيام الليل فهذا لا شك أنه أفضل لها، بل هو أفضل من صلاتها في المسجد. فإذا كانت لا تكسل عن أداء العبادة والصلاة في بيتها فهو أفضل لها من أن تصلي في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فهي تدرك بإذن الله قيام رمضان إذا صلتها في البيت، ولا يلزم أن تصلي ذلك، أن تصلي قيام الليل في المسجد. كونها تحمل المصحف إذا كانت لا تحفظ الآيات التي ستتلوها لا حرج في ذلك، لأن هذه الحركة وحمل المصحف مما تدعو إليه الحاجة لتقرأ القرآن وتستطيع أن يعني تمر أو تقرأ أكثر أو كل آيات القرآن الكريم في أثناء قيامها للليل، فلا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. أعود للاتصالات. الأخ محمد من العراق، تفضل أخي محمد. محمد معنا؟ محمد أخي محمد، أمة الله تفضلي. تفضلي يا أمة الله. سلام، حياك الله أمة الله، تفضلي. كم سؤال عندك؟
أربعة.
يلا باختصار حتى ما نطيل على المتصلين يا أمة الله.
سؤال له عند تعفن وتخامن خضروات الفواكه هل تصبح نجسة أو تبقى على طهارتها؟
ما هي؟
عند تعفن
تعفن
الخضروات والفواكه
طيب
هل تصبح نجسة أو على طهارتها؟
طيب والسؤال الثاني؟
الماء الذي يخرج من بلوعة المطبخ ويكون لونه أصبح أسود هل طاهر ولا نجس؟
طيب والسؤال الثالث؟
إذا الماء الذي رغى فيه الكلب في الإناء لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته هل جاهز يعني طاهر أو نجس؟ وكذلك إذا أصاب الملابس أو البدن ولم يجد فيه لون أو طعم أو رائحة هل طاهر أو نجس هذا الماء؟
الماء ما به هذا؟ ما الذي ولغ فيه الكلب؟
إذا لم يتوصل فيه شروط النجاسة الطعم واللون والرائحة هل يبقى طاهر أو نجس؟
طيب واضح، شكرا لك يا أمة الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. عندها إشكالية مع الطهارة.
نعم
الله. الأخت نادية من باريس، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حياك الله أختي نادية، تفضلي.
محلي أنا بتكلمش بالعربية كثير من الحم، بس أنا عندي أسئلة من فضلك.
تفضلي.
أنا تزوجت أنا جزائرية الأصل بس عايشة في باريس من سنوات كثيرة، وتزوجت إنسان مسلم مصري.
نعم.
ودلنا عهد عقد قيران في ماريا العمري، عقد قران في البلدية هون، احنا ما دلناش الفاتحة بس.
نعم نادية، طيب فقدنا يبدو اتصال الأخت نادية.
يبدو كانت تستشكل أنه لم تقرأ الفاتحة.
نعم الفاتحة
من القرآن. فلعلنا إن كان هذا هو سؤاله. نعم. وهي لم تستطع إكمال السؤال.
نعم نقف.
نجيب عن هذه
بإذن الله. إن شاء الله. الأخ عبد الشافي من السعودية. تفضل. أخي عبد الشافي.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل عبد الشافي.
إذا وضعت في شركة سيارات مبلغ من المال.
نعم.
وأشتري بهذا المبلغ سيارات حتى ينتهي. هل علي شيء أو له علاقة بالربا؟ يعني وضعت في شركة مليون ريال.
طيب.
ثم اشتريت السيارة بأقساط أنا أبيعها بالأقساط حتى ينتهي المبلغ.
واضح الصورة هذه شيء. اسمع اسمع على الشيء.
لحظة الآن وضعت المليون في شركة تقول.
في حساب الشركة.
ها؟ نعم وضعت هذا الشركة المبلغ في شركة.
إيه. شركة سيارات.
وأشتري من الشركة سيارات حسب ما أبيع بالتفصيل. أي شخص يرغب مني سيارات أبيعه أنا وأحوله للشركة والشركة تعطيه لأني دفعت
مقدما
مليون ريال لمدة مثلا 10 سيارات بس بدون ما أحدد السيارة حتى ينتهي المبلغ.
أي بس أنت تبيع للعملاء والعملاء يبيعون على الشركة نفسها.
لا لا أنا مثلا دفعت إلى شركة اسمعني لو سمحت.
أي تفضل معك نسمع.
أنا دفعت إلى شركة معينة تستورد سيارات مليون ريال كرصيد وضعته.
إيه.
ثم أنا أبيع السيارات التقسيط لأشخاص أتفق معهم.
طيب.
عندما أتفق معهم على البيع أحولهم للشركة فيقومون بالذهاب للشركة ويستلمون السيارة بناء على خطاب مني أنا.
أيوة. ثم.
هذا المبلغ الذي لديهم. أنتهي أنا أما أو أثناء أضيف إليهم مبلغ ثاني وأسحب سيارات ثانية.
طيب. يعني. طيب. السيارات التي تشتريها الشركة لك هذه محددة محددين لك
السيارة لا تشتريها السيارة هي تستوردها
لنفسها هي
أيوة تستوردها للبيع زي شركة مثلا فلان أو فلان أو فلان
أي بس معناها ما معناها أنت ما ملكت السيارات هذه
لا أنا ما ملكتها بس
أي طيب
مبلغ أي ما ملك السيارة لسه باسمهم يعني
لا لا قضية الملكية كونها باسمهم هذا شيء ثاني لا هل هل هم يقولوا يعني يصير في أي اتفاقية بينك وبينهم على أنك مثلا 10 سيارات 5 سيارات كذا
نعم صح أتفق معهم على بيع على شراء مثلا 10 سيارات بقيمة المبلغ الذي لديهم اللي هو مليون مثلا
أي المحددين السيارات
لا محدد
لما تحول العميل عليهم يعني تقول لهم سلموه ما في سيارة يقولون هذه سيارة فلان ونبي نبيعها للعميل أو ما فيه؟
لا هم لا العميل الذي يذهب إليهم يختار السيارة.
هو اللي يختار.
أيوة نعم هو اللي يختار لأنه أنا دفعت مبلغ بدي وسبقت بيني وبين العميل بالتفصيل مثلا
طيب واضح. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله عبد الشافي شكرا لك. الأخت نادية عادت إلينا تفضلي نادية أكملي سؤالك نادية.
اسمح لي مفرق قلت لك أبيك الأخير الشيخ درع عقد قيران تاعي بالبلدية وكان أخو زوجي محاضر وأخواتي بنات. بس انا ما جبت مأذون ولا جبت البيت عشان سمعنا يجيب مأذون نقرا لنا الفاتحه
هل في شهود في شهود يا ناديه
عقد القران
ايه؟
كان شهود كان اخي واخواتي البنات بس بالبلديه بتاع فرنسا وكانوا اخوه
ما يخالف
ابو شهود ما مشيناش الجامع
سمع الولي يا شيخ انت الولي يا ناديه اسمعي اختي ناديه يسالك أيوة. الشيخ الولي كان موجود وليك من وليك
لا ابي بس هو في الجزائر اخويا كان ولي امري
طيب ابوك كان موافق على زواجك
نعم كثير
موافق
نعم. موافق.
طيب واضح واضح تسمعيني
بس انا ما مشيتش الجامعة وما جبت شهود عشان
واضح واضح
والسؤال الثاني فضلك انا جهدت مالوغوزمون درت اجهاض شهري الثالث وانا بدمي ومانيش عارف لا نصوم انا اكل بوغ اكل عشان انا اضيع دم كثير بس انا مش عارف لا نصوم ولا نصلي ولا عاوزه من فضلك جواب اسمحني
لحظه
العربيه تاعي
شويه يا ناديه السؤال الثاني تقولي بانك اجهضتي في الشهر الثالث
نعم جهدت يوم الجمعة اللي فات الماضي
طيب وكان الحمل اللي هو في الشهر الثالث
نعم أنا صمت غير الخميس يوم الأول تاع رمضان
طيب وأنت
الجمعة أجهدت وكليت عشان
طيب يا نادية نادية
أيوة
الإجهاض أيوة. الإجهاض نعم. الإجهاض حصل في الشهر الثالث من حملك صح ولا لا
نعم
وأنت تقول
10 سيمانات 10 السيمانات عشان يقولوا
أسابيع، عشر أسابيع
وأربع أيام.
كم؟ عشرة أسابيع وأربع أيام.
عشرة أسابيع وأربعة أيام.
إيه.
ونعم نعم.
كذا؟ عشرة أسابيع إيه؟ وأربعة أيام. نعم. يعني 74 يوم.
نعم.
عشرة أسابيع وأربعة إيه؟ أيام هكذا؟
نعم صحيح.
نعم 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 يا شيخ.
يعني 74 يوم.
صحيح.
طيب.
طيب. من عشان من يوم الله أعلم. ربي ما كتبش الحمد لله الشكر الحمد لله.
الحمد لله.
الثاني أن أشهد بشهر فيبي. وعاود اشهد
بشهر طيب يعوضك الله خيرا ان شاء الله. تسمعين الاجابه؟ تسمعين؟
عارف لو اصلي ولا
طيب طيب
لا
طيب واضح. شكرا لك. شكرا اختي ناديه. شكرا شكرا. الاخ احمد من ليبيا، تفضل اخي احمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. حياك الله احمد.
اهلا وسهلا بكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله.
تقبل
الله منكم الصيام والصيام من الطاعات.
امين امين واياك. تفضل اخي احمد.
لدي اسؤال يا اخ العزيز.
تفضل.
ما حكم دفن الميت ليلا إذا دعت الحاجة؟
أها طيب واضح. شكرا لك أخي أحمد. طيب إذا شيخ توقف قليلا لا يدركنا الوقت. شيخ الأخت افتخار سؤالها الثاني تقول بأنها قررت أن تقرأ كل يوم ثلاثة أجزاء، تقول وأحيانا وهي تقرأ تبدأ تقلب الصفحات كم تبقى لها، تقول هل من بأس فيه؟
لا لا بأس بذلك، يعني كونها تنظر في الصفحات
يعني كأنها تستعجل مثلا بعض.
لا 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 بأس، حتى تقدر الوقت وتعرف مقدار ما تم بقي لها من الوقت فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ولا يعد ذلك من استثقال الطاعة.
نعم.
أو التكاسل في أدائها، فكونها تقدر لها يوما حزبا معينا أو قدرا معينا من الصفحات وتنظر كم المتبقي منها، هذا من ضبط الوقت ولا حرج فيه.
والدتها مريضة سكر الشيخ السكري وتأخذ الإنسولين، تقول بأنها مصرة على الصيام كعادة كبار السن في الغالب يا شيخ، ووالدتها تقول أنا لا أتعب، وإخوتها إخوة السائلة يقولون بأنها تتعب يا شيخ هل لها أن تفطر فيما لو
أظن لو قلنا يحرم عليها الصيام
لن
تلتفت إلى كلامنا والدتها، فهي بحاجة إلى الإقناع وليست بحاجة إلى فتوى والدتها.
لكن ربما لو سمعت.
أما قضية الفتوى فأنا أقول إذا كان عليها ضرر في الصيام فلا يجوز لها الصيام، إذا كانت تتضرر بصيامها فلا يجوز لها الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وإذا كانت تسمعني فأقول لها إن شاء الله تعالى قد كتب لك الأجر كاملا حتى وأنت مفطرة، الأجرك مضاعف إن شاء الله ومكتوب، وأنت مكتوبة في عداد الصائمين وإن لم تكوني صائمة، لأن الذي منعك من الصيام إنما هو التعب والمرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. وبنيتها في الصيام وعجزها عن ذلك تنال أجر الصائم تماما. يقول عليه الصلاة والسلام في حال الأشخاص مع نياتهم، ورجل قال لو أن لي مثل مال فلان لعملت به مثل عمل فلان، يعني في الخير، لكن ما عنده ذلك المال، قال فهو بنيته فهما في الأجر سواء، يعني أن العبد يدرك بالنية ما لا يدركه بعمله، قد لا يكون عمله قد لا يكون قادرا بعمله على أن يأتي بتلك العبادة، قد لا يكون عنده من المال ما يستطيع أن ينفق، فينوي النية الصالحة على أنه إن نعم. إن قدر على الصيام صام، أو إن قدر أن حصل مالا أنفق، أو إن استطاع القيام في الصلاة يقوم، فهو كأجر من صام وكأجر من تصدق وكأجر من قام في الصلاة. فأقول لها إن شاء الله تعالى قد كتب لك الأجر كاملا، ولا تشقي على نفسك بالصيام، والحمد لله الأمر ميسور، تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، تطعم عن كل يوم مسكينة، وهذا ولله الحمد رخصة لها ونالت الأجر دون أن تلحق على نفسها أي مشقة أو ضرر.
والإطعام يا شيخ كل يوم بيومه ولا يمكن أن تقدمه؟
يمكن أن تجمعه في آخر الشهر وتخرج، أو بعد كل ما أفطرت مثلا عدة أيام، سبعة أيام، عشرة أيام، تخرج عن الأيام التي أفطرتها.
لكن أن تقدمه يا شيخ؟
لا، أن تقدمه قبل الأيام التي أفطرتها هذا ليس مشروعا.
نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخت أم محمد من تونس سألت الشيخ عن غسل القدم اليسرى تقديمها على اليمنى في الوضوء.
لا بأس بتقديم اليد اليمنى اليد اليسرى على اليمنى أو الرجل اليسرى على اليمنى في الوضوء، فهذا جائز والوضوء صحيح، ولكنه ليس هو الأفضل، الأفضل أن تقدم اليمنى على اليسرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فكان من هدي عليه الصلاة والسلام تقديم اليمين في الطهور.
نعم.
الطهور يعني الوضوء والاغتسال ونحو ذلك. فنقول يعني لو لم تفعل ذلك بإن قدمت اليسرى على اليمنى فلا حرج في ذلك، والوضوء صحيح إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول: من فاته الوتر يا شيخ، لم يصلي الوتر، هل يقضي قبل سنة الفجر، قبل راتبة الفجر أم متى؟
لا، من فاته الوتر وطلع الفجر قبل أن يوتر فيكون قضاؤه من الضحى بعد أن ترتفع الشمس قليلا بعشر دقائق إلى ما قبل دخول وقت الظهر بعشر دقائق. في هذا الوقت وقت الضحى تقضي الوتر أو صلاة الليل التي كانت قد اعتادت على أن تؤديها شفعا، لكن لا تقضيه وترا وإنما شفعا. فإذا كانت قد اعتادت على أن توتر مثلا بركعة فتصلي من الضحى ركعتين، وإذا اعتادت على أن توتر بثلاث فتصليها من الضحى أربع ركعات، ركعتين ركعتين. إذا اعتادت على أن توتر بخمس ركعات فتصليها من الضحى ست ركعات، ركعتين 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 وهكذا.
وهذه الوتر التي أصبحت شفعا يا شيخ، هل تقنت فيها؟
لا، لا تقنت فيها في الشفع. لا يقنت.
نعم.
في الشفع الذي يصلى في الضحى القنوت إنما محله في صلاة الوتر.
نعم.
وهذا في قيام الليل، إنما يكون في صلاة الليل وليس في صلاة النهار.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث عن بنت أختها يا شيخ، تقول بأن زوجها لا ينفق عليها ويسيء معاملتها، وهي تركته وذهبت إلى بيت آخر، ووالدها ليس على قيد الحياة، تسأل عن النفقة عليها وعن التصدق عليها يا شيخ بالنسبة لها لخالتها.
لا يعني لا، لا بأس للخالة أن تنفق على بنت أختها، لأنه ليس لا يجب عليها يعني أن تتصدق على بنت أختها، لأنه لا يجب عليها الإنفاق عليها، فهذا إن شاء الله تعالى من الصلة ومن البر بها. ولا شك أن ذوي القربى من المحتاجين هم أولى بالصدقة من الأبعدين.
نعم.
ومع الصدقة أيضا يحسن بها أن تبذل ما تستطيع في الإصلاح.
نعم.
بينها وبين زوجها، فإذا كان بمقدورها أن تتكلم على بنت أختها لعلها يعني تحل شيئا من الإشكالات بينها وبين زوجها، فهذا إن شاء الله تعالى من الخير الكثير. والله سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
أحسن الله إليكم الشيخ، استأذنك استقبال اتصالات حتى لا نطيل عليهم. نعم. الشيخ الأخت أم أحمد، تفضلي من الأردن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي أم أحمد.
عفوا يعني أنا حكيت قبل شوي بس نسيت أسألك الفرع الثاني من السؤال.
أيوة.
بالنسبة للتمر المقدم هدية من المقدم.
نعم.
الربوي.
نعم.
كيف التحلل إذا الواحد أكل منه حبة أو حبتين، يعني كيف بده يتحلل من التمر هذا
الهدية؟ طيب تسمعي الإجابة.
هذا التمر جاء بناء على حساب، في حساب جاري عند البنك.
نعم.
نعم.
حساب جاري. ها،
حساب جاري. نعم. في بنك ربوي.
ايه.
نعم. نعم. طيب تسمعين الإجابة أم أحمد، شكرا لك. طيب. الأخت مريم تفضلي.
ألو.
حياك الله مريم، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي أسئلة.
يلا السؤال الأول، كم سؤال؟
أربع أسئلة.
يلا يلا يا مريم الأول.
طيب السؤال الأول، زوج عمتي مات تقريبا شهر، وهي جبت العدة عند
يعني عند من؟ مريم اسمعي، قضت العدة وين؟
جبت العدة في بيت عياله، لأن ما عندها أحد يجلس عندها في بيته.
في بيت. طيب. أولاده.
واضح. بيت أولادها هي. ها؟
لا، في بيت أولاد قبيلتها.
أولاد إيش؟ أولاد مين؟ صديقتها؟
في بيت يعني عياله.
أو عيال. يا مريم، قضت. نعم. العدة في بيت أولاد زوجها المتوفى.
أيوة.
نعم. والسؤال الثاني.
السؤال الثاني، يعني لدي ذهب تقريبا قيمة 3000، يعني هل ما ألبس ولا شيء، يعني الحين عليها زكاة؟
طيب والسؤال الثالث.
السؤال الثالث، هل يجوز للحائض قراءة القرآن بالقفازات؟
طيب والسؤال الرابع.
الرابع، هل يجوز يعني تذوق الطعام يعني الملح وزي كذا
للصائم، المرأة الصائم؟ طيب طيب شكرا لك يا مريم. الأخ أبو أحمد من العراق، تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة السلام. الله حياك الله أبا أحمد تفضل.
عندي سؤال حضرت الشيخ إذا
تفضل.
حضرت الشيخ إذا يعني إحنا كنا مهجرين فالدولة عطتنا منحة في مكان كنا مهجرين فعندما رجعنا إلى منطقتنا الدولة صدرتنا بطاقة هذه البطاقة نستلم عليها منحة من الدولة
نعم.
على شكل راتب أو على شكل تعويضات فكيف يعني هل هي حلال أم حرام؟
ما الإشكال طيب؟ وش الإشكالية؟ أين يعني يا أبو أحمد الإشكالية لديك بالضبط؟
يعني يقولون هاي ما يصير إنه أنتوا يعني الدولة شغل فاتكم يا هاي ليش يعني أنتوا رجالة وهاي هي الدولة صدرت لنا بطاقة يعني إحنا مهجرين وبعدين صدرتني على شكل منحة يعني تعويضية وعلى شكل راتب
يعني يا أبو أحمد هم يقولون بأن هذه المنحة أو هذه البطاقة أو لمن كان مهجرا لكن أنتم عدتوا الآن إلى بلدتكم
نعم بعد ما عدنا هم صدرونا بعد ما عدنا
طيب هل وش الإشكالية
تقصد يعني لماذا تأخذون بطاقة وأنتم لستم مهجرين الآن
يقول هم من أعطانا في بلدتنا
لا هي الدولة
طيب وش المشكلة يا أبو أحمد
يعني يقولون ما يصير ما يجوز
من أبو أحمد من الذي قال ما يجوز من اللي يقولك ما يجوز
بعض يعني شخصيات أو
طيب الدولة أليست هي من أعطتكم بعد عودتكم
نعم هي الدولة صرفتنا بطاقة ونستلم بموجبها هذه المنحة
طيب هذه البطاقة هذه البطاقة خاصة بالمهجرين فقط
نعم هي خاصة حتى
طيب.
بعد ما رجعنا لمطارها
طيب واضح طيب تسمع الإجابة شكرا لك أبا أحمد شكرا طيب إذن شيخ الأخت أم أحمد من الأردن ذكرت بأن زوجها له حساب في بنك ربوي وأعطاهم البنك قدم لهم هدية عبارة عن تمر تقول هل يجوز أن نأكل منه وإذا كان لا يجوز وقد أكلوا منه شيئا قليلا ماذا عليه
لا يظهر في يعني أخذهم لهذا التمر بأس
نعم الحمد لله
لأن هذا التمر ليس فائدة في قرض قدموه هم للبنك لأن المحرم شرعا أن يأخذ المقرض
نعم.
من المقترض فائدة مشروطة عليه ومثل هذه الهدايا التي قد تقدمها بعض البنوك ولا تكون مشروطة وإنما تعطى لأصحاب الحسابات من دون شرط لا يظهر نعم. فيها بأس إن شاء الله
الحمد لله أمة الله يا شيخ يبدو أن عندها يعني إشكالية مع قضية الطهارة ولذلك جميع أسئلتها دارت حولها سألت عن الخضروات والفواكه المتعفنة تقول إذا تعفنت هل تصبح نجسة ثم سألت عن الماء الذي يخرج بعد يعني غسل الأواني وإلى آخره يا شيخ من المكان المخصص له ثم سألت أيضا الماء إذا ولغ فيه الكلب ولم يتغير لونه يعني جميعها حول
المياه ويعني يبدو لي أنها يعني قد يكون عندها شيء من الوسواس نعم. في الطهارة
ما توجيهك على أن
يعينها على ذلك ووجهها إلى أن تتجنب مثل هذه التقعر في كثير من المسائل نعم. والأمور ولله الحمد سهلة وميسرة والأصل في المياه الطهارة كون الخضروات تتعفن أو الماء الذي تغسل به الأواني يكون أسودا ونحو ذلك كل هذا لا يجعله ماء نجسا
نعم.
النجاسة مصدرها واحد وهو يعني الأعيان النجسة التي وهي أشياء محددة يعني كالبول والغائط عز الله الجميع أما المياه هذه التي تتسخ ويتغير لونها فهذه الأصل فيها الطهارة حتى ولو كانت مثلا في مكان تغسل فيه أواني أو مكان تفسد فيه بعض الأطعمة ونحو ذلك
نعم الحمد لله الأخت نادية من باريس تقول هي جزائرية تقيم هناك شيخ تزوجت رجلا مسلما تقول عند عقد النكاح كان أخوها حاضرا وأخواتها يا شيخ الإشكالية لديها تقول بأنهم يعني ما وثق في المسجد هذا العقد نعم. ولم تقرأ الفاتحة تسأل عن هذا العقد هل هو يا شيخ صحيح ووالدها قد وافق كما ذكرت
نعم.
يعني وأخوها
نعم.
هو وليها
نعم أقول زواجها صحيح وقد اكتملت شروطه وأركانه لأن الواجب هو موافقة الولي
نعم.
وقد وافق أبوها وفوض أخاها بأن يزوجها والشهود موجودون إخوتها
نعم.
وأخواتها وأما قراءة الفاتحة ووجود المأذون
نعم.
الذي يعقد القران وكون القران مثلا في مكان مخصص كالمركز الإسلامي هناك كل هذه متممات لأجل
نعم.
توثيق العقد وليست هي شرطا لصحته يعني بما أنه قد تحققت الشروط بوجود الولي بوجود الشهود ورضاها هي ورضا زوجها فالعقد صحيح حتى ولو كان قد أبرم في البلدية كما ذكرت البلدية في في مركز مدني وليس نعم في مركز إسلامي فهذا لا يؤثر في صحة العقد
إن شاء الله. الأخ عبد الشافي يا شيخ هو يقول بأنه يضع مبلغا من المال في حساب شركة من الشركات يضعه في رصيدهم ثم يبيع ويتفق مع أشخاص على أن يبيعهم سيارة بالتقسيط ويرسل هؤلاء الأشخاص إلى هذه الشركة وهم يختارون هذه السيارات وذكر بأنه لم يتملك هو السيارة وأن السيارات لم تحدد يا شيخ هذه الصورة يا شيخ
حقيقة تصرف الأخ عبد الهادي ليس بيع للسيارة عبد الشافي عفوا نعم ليس بيع للسيارات بالتقسيط وإنما هو قرض بفائدة لأنه لم يتملك سيارات هو حسب ما ذكر في سؤاله صحيح. الشركة التي تستورد هذه السيارات لا تخصص له سيارات يملكها وتبيعها نيابة عنه نعم. وإنما يعطيهم هو المبلغ من المال المليون ريال مثلا وهم يسلمون العملاء فهذا في الحقيقة محل إشكال لأنه باع ما لا يملك ولأن حقيقة المعاملة أنه يقرض الشخص الذي يشتري المبلغ نقدا ليدفعه زيادة ليدفعه مؤجلا بزيادة الطريقة الصحيحة سهلة إجراء بسيط فقط يعني إذا اختار العميل السيارة التي يريد شراءها الشركة التي اتفق معها الأخ عبد الشافي ترسل له إشعار لأن العميل يرغب بهذه السيارة فتبيع هذه السيارة بورقة مبايعة أو برسالة وبنحو ذلك
ويقتطعون المبلغ من المليون
ويقولون أنه هذه السيارة نبيعها لك ويرسل لهم الموافقة ويقتطعون قيمة هذه السيارة من المبلغ ويوكلهم ببيعها على العميل مباشرة فلا بد أن يكون أن تدخل في ملك الأخ عبد الشافي هذه السيارة قبل بيعها على العميل ولا يعني أنها تدخل في ملكه أنها تنتقل إليه الاستمارة أو بطاقة جمركية أو غير ذلك لا يكفي ورقة أو إفادة من الشركة بأن هذه السيارة المعينة برقم الهيكل التي اختارها العميل أنها باعتها على الأخ عبد الشافي ويقبل عبد الشافي ذلك ويوكلهم ببيعها على العميل
نعم وإذا تراجع العميل يا شيخ بعد هذه الإجراءات
تكون ممكن للأخ عبد الشافي وله أن يفسخ العقد بينه وبين الشركة لأنه ممكن يشتريها هو بشرط الخيار
نعم
على أن يكون له الخيار مثلا مدة 3 أيام فإذا استطاع أن يبيعها وإلا يعيدها إلى الشركة
نعم. ولكن العميل ما يلزم بشيء إذا
العميل ما يلزم يعني متى ما رغب العميل يشتريها فإذا اشتراها يكون بالحقيقة قد اشتراها من الأخ الشافي والشركة باعتها نيابة عن الأخ الشافي للعميل
أحسن الله إليكم الشيخ الأخ أحمد من ليبيا سأل عن حكم دفن الميت ليلا إذا دعت الحاجة
إذا دعت الحاجة لدفنه ليلا فلا بأس بذلك فقد جاء في الصحيح أن المرأة التي كانت تقوم المسجد
نعم.
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دفنت ليلا
نعم.
ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يشق عليه ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك.
الأخت مريم سؤالها الأول تقول امرأة توفي زوجها وقضت العدة في بيت أولاد زوجها
الواجب على المرأة أن تقضي عدتها في البيت الذي توفي فيه زوجها
نعم.
فهذا هو الذي أمر الله تعالى به النساء أن يتربصن بعدتهن 4 أشهر و10 ومن التربص أن تبقى في بيت الزوجية
نعم.
لكن إذا كان عليها مشقة أو لا يوجد أحد معها في البيت أو تخاف على نفسها أو لا أحد يخدمها أو يلحقها أي حرج
نعم.
بسبب بقائها في بيت الزوجية فلها أن تسكن في أي بيت تطمئن إليه كبيت أولاد زوجها أو أقاربها فهذا لا بأس به إن شاء الله
أحسن الله إليكم سؤالها الثاني تقول عندها ذهب قيمته تقريبا 3000 ريال تقول هو لا يلبس هل عليه زكاة تجب فيه الزكاة
إذا كان الذهب غير معد للاستعمال
نعم.
فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب ومقدار النصاب أن يزيد وزن الذهب فيه على 85 غراما
نعم.
فإذا زاد على 85 غراما وهو لا يستخدم مكنوز
نعم.
فهذا تجب فيه الزكاة ودائما نفرق في الحلي بين نوعين من الحلي حلي معد للاستعمال تستعمله المرأة ولو في السنة مرة فهذا لا زكاة فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم لأن هذا في حكم عروض القنية في حكم الأشياء التي معد للاستعمال كالأثاث الذي في البيت والسيارة التي يركبها الشخص ونحوها فهذه لا زكاة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وأما إذا كان الحلي مكنوزا موضوع في الأدراج أو في الخزائن
ولا تستعمله المرأة، وإنما جعلته للذكرى ولا جعلته لتبيعه بعد أن ترتفع قيمته ونحو ذلك، فهذا تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، ومقدار النصاب أن يكون وزنه 85 جراما. أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الثالث تقول: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن بحائل أن تلبس قفازات؟
نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من دون أن تمس المصحف.
نعم،
كان تقلب الصفحات مثلا بعود أو بقلم،
وإذا لبست القفازات
أو تلبس القفازات من دون أن تمس ورق المصحف فلا بأس بذلك. والنهي إنما ورد عن الجنب، عن أن يقرأ القرآن بلسانه ولو لم يمسه، والحائض ليست كالجنوب.
نعم،
لأن الجنابة يستطيع المرء أن يرفع حكم الجنابة عن نفسه في أي وقت بخلاف الحيض، والحيض تطول مدته بخلاف الجنابة.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الأخير عن تذوق الطعام للمرأة الصائمة.
لا بأس بتذوق الطعام على ألا تبلع منه شيئا، وإنما يكون باللسان فقط، لأن محل التذوق في اللسان وليس في الجوف. فلو تذوقته لتنظر مثلا مقدار الملح الذي فيه ونحو ذلك فلا حرج بذلك.
الحمد لله. الأخ أبو أحمد من العراق يقول: هم من المهجرين والدولة أعطتهم منحة يا شيخ، يقول وعندما عاد، هو ذكر بأن هذه المنحة تكون للمهجرين يا شيخ فقط.
نعم.
وعندما عادوا إلى بلدته استمروا في استعمالها، يعني لديه إشكالية في هذا الآن.
نقول بما أن هذه البطاقة أعطتهم إياها الدولة وأذنت لهم في استعمالها فلا حرج عليهم في ذلك.
الحمد لله.
وهو يستحق هذه البطاقة لكونه قد هجر، قد حصل له التهجير، وليس بالضرورة أن يستمر معه وصف التهجير. فلا شك أن الشخص إذا هجر عن بلده ولو لمدة فإنه يلحقه الكثير من الضرر والضيق في المعيشة، فيستحق بهذا الوصف أن يأخذ هذه البطاقة. فما دام قد أخذ هذه البطاقة دون تدليس على الدولة أو إخفاء لمعلومات أو غير ذلك، وإنما أخذها بحقها فلا حرج في ذلك.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. هنا إحدى الأخوات تقول: امرأة نذرت أن تعطي مبلغا من المال للجامع للمسجد، وأعطت لشخص وطلبت منه أن يسلمه للجامع كما ذكرت، تقول ثم هذا الشخص أعطى نصف المال للفقراء والنصف الآخر وضعه في المسجد، تقول هل تبرأ ذمة هذه المرأة أم لا؟ وهل تبرأ ذمة هذا الرجل الذي تصرف في المال بإعطاء نصفه للمسجد ونصفه للفقراء؟
بما أنها أخبرت ذلك الرجل أن يجعله في الجامع وهو صرفه للفقراء خالف ما طلبت منه، فبالنسبة لها هي قد برئت ذمتها.
نعم،
إذا كانت قد أخبرته بأن يصرفه في الجامع فقط ولا يصرفه في غير ذلك.
نعم.
وأما الرجل فيضمن نصف المال مقدار ما دفعه للفقراء يضمنه للمسجد.
نعم.
فيلزمه أن يدفع ذلك للمسجد لأنها قد نذرت أن يكون ذلك للمسجد، فيجب أن يجعل ذلك في المسجد، وهذه مسؤوليته هو
لأنه في ذمته هذا المبلغ،
في ذمته ذلك المبلغ. نعم، إذا كانت قد أخبرته بذلك. أما إذا لم تكن قد أخبرته وأعطته المبلغ وسكتت وهو دفع نصفه للجامع ونصفه للفقراء فهي يلزمها هذا المبلغ.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا سؤال يقول: توجد ثلاجة ماء في المسجد ولا أعلم صاحبها، هل يجوز أن أضع فيها الماء دون علم صاحبها؟
إذا كان مجرد وضع الماء لا يؤثر. نعم. يعني على هذه الثلاجة.
نعم.
فلا حرج في ذلك إن شاء الله، ولكن تبقى في المسجد حتى لعل صاحبها يأتي يوم من الدهر فيجدها، لأنه ربما يكون قد نسيها.
نعم.
فيأتي ويأخذها بعد حين.
السلام عليكم. الأخت كريمة تسأل يا شيخ عن المبلغ من المال الذي تجب فيه الزكاة.
يقدر النصاب وهو الحد الأدنى من المال الذي تجب فيه النصاب في الأوراق النقدية المعاصرة بما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب.
نعم.
فننظر إلى قيمة جرام الذهب ونضرب في 85 والناتج هو مقدار النصاب أو الحد الأدنى مما تجب فيه الزكاة.
نعم.
وفي المتوسط الآن قيمة 85 جرام من الذهب حوالي 12,000 ريال، فمن كان عنده مقدار هذا المقدار فتجب عليه الزكاة.
أحسن عليكم. الأخ أبو أحمد الشيخ سؤاله طويل لكن لديه إشكالية في قضية القنوت، هو يقول بأن الإمام لديهم لا يوتر ويبدو أنه يعني لا يقنت وإنه يوتر بركعة، وهذه إشكالية عند كثيرين.
نعم. الشيخ القنوت ليس شرطا أو ركنا في الوتر. نعم. فلو ترك القنوت لا حرج في ذلك، لكن ينبغي على الإمام بما أن الناس مجتمعون وفي ليالي رمضان أن يقنت، لا يدع القنوت، يقنت ولو أحيانا، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن القنوت أن يقول اللهم أهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخر الدعاء المعروف. لكن عموما الوتر يتحقق بأن يأتي بركعة يختم بها صلاة الليل ركعة واحدة ولو لم يقنت فيها ولو لم يدعو بعد الركوع.
أحسن الله إليكم. إذا مشاهدي الكرام بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي. شكر الله لكم.
شكر الله لكم بارك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. شكرا للزملاء. تقبل الله من الجميع الصيام والقيام. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.